أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله في آخر سورة التوبة، هذه السورة التي قضينا معها أياما وأسابيع، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا منها وأن يرزقنا العمل بما سمعنا، وهي سورة عظيمة للغاية. وآخر السورة قال الله عز وجل أربع آيات، كل آية تبدأ ب أو خمس آيات كلها تبدأ بما كان، ما كان وما كان وما كان خمس مرات، وكلها تبين أن هذا لا يمكن أن يكون شرعا وقدرا أو شرعا أو قدرا. وهذا كما قلت لكم من هذه السورة لما سمعها الأعرابي قال ينبغي أن تكون هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن، فهي بينت كل شيء وأغلقت كل شيء. فالأولى المنفي الأول، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا لا يكون، وهذا فيه المفاصلة بين المسلم والمشرك حتى بعد موت المشرك، يعني ينتهي من قلبك نهائيا حتى لو بعد موته. فقال الله ما كان، ما يكون هذا، مثل قوله تعالى في آخر المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وهنا يقول الله ما كان، وهذا من أقوى الأساليب في النفي والبت، ما يمكن هذا، يعني كأنه قال ما يمكن، ما يكون. وسبحان الله، هذه آخر العلائق اللي تبقى في القلب، أن يموت والدك نسأل الله عليه السلام والد أحد على الشرك ولا ترك الصلاة ولا أخوه ولا ابنه، فتبقى علائق في نفسه. ومع ذلك يقول الله عز وجل هذه العلائق يجب أن تنتهي، وهذا ابتلاء من الله، مفاصلة، يجب أن ينتهي كل ما بيننا وبين المشركين ولو كان أبيك وأمك ولو كان أبوك وأمك نهائيا. ولذلك قال الله في آخر الأنفال لما قال إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض وفيه تمايز تام، قال إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لا بد انقطاع العلائق نهائيا. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمه أبو طالب هو اللي رباه بعد موت عبد المطلب يعني من عمره 8 سنين، وكان يحسن إليه كثيرا أكثر من أولاده. ولما جاء الله بالإسلام تعرفون مواقف أبي طالب ودفاعه وصبره ومدحه للنبي صلى الله عليه وسلم وصبر نفسه للعرب كافة ليست قريش فقط دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشقي نسأل الله العافية نعوذ بالله من الشقاء، لكنه ما هانت نفسه أن يسلم ولا أراد الله له الإسلام لعلمه به. فالمراد أنه لما مات والنبي صلى الله عليه وسلم حاول معه لآخر لحظة إلى سكرات الموت، يا عم كلمة واحدة أعطني إياها وحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله فقط، الآن ما عليك عمل ولا عليك شيء، بس قل لا إله إلا الله. رفض الشقي أن يقولها. لما جاء الأشقياء من حوله أخذوا ينفخوا فيه في مسألة العصبية والسمعة والشهرة ويعير أولادي من بعدي وأرغب عن ملة عبد المطلب، الكلام الفاضي هذا اللي ينفخ فيه الشيطان حتى يكون أكبر من أي شيء، حمية والعصبية، ولولا أن تقول العرب، لولا أن يقول الناس، لولا أن يعير أولادي ببعدي ويدخل النار ويخلد فيها بسبب الكلام الفاضي هذا. لكن نعوذ بالله من الخذلان، والإنسان يسأل الله العافية والسلامة. أخذ ينفخ فيه حتى مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه، لأنه يلتزم بالنهي، فأنزل هذه الآية لا تستغفر للبتة، انتهى الموضوع، نسأل الله العافية والسلامة. ليه؟ تبين لك أنه من أصحاب الجحيم، خلاص هذا صار مخلد في النار، وأنت تشوف جثة الآن تجزم إن هذا مخلد في النار إلى ما لا نهاية، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه مات على الكفر. والكافر اللي يتبين لك أنه من أصحاب الجحيم بأمرين، إما أن ينص الله عنه أن هذا من أصحاب الجحيم مثل أبو لهب، فكانوا يجزمون وهو حي قبل موته أنه من أصحاب الجحيم، لأن الله أنزل فيه آيات تتلى أن هذا منصوص عليه أنه من أصحاب الجحيم، هذا اللي نص عليه. وأما اللي ما فيه نص فمتى تجزم أنه من أصحاب الجحيم؟ إذا مات على كفره في الظاهر، ما يلزمك أنك تدخل بينه وبين نفسه ولا تشوف إيش في قلبه، إذا مات في الظاهر على كفره ما تجدد شيء في حياته على ما هو عليه، فهذا تحكم له بالنار. وهذه الآية من أصرح الآيات، تبين لهم، ما قال الله عز وجل ظنوا ولا غلب على ظنهم، قال تبين لهم أن هؤلاء أصحاب الجحيم، تبين لنا في الدنيا أن هؤلاء أصحاب الجحيم، ولذلك لا نستغفر لهم في الدنيا. فهذه يدل على أن نجزم للكافر المشرك بثلاثة أشياء، نجزم له بالمشرك اسم المشرك وهذا اسمه الظاهر أنه جعل مع الله شريك، ونجزم له بالكافر لأن كل مشرك كافر ما في انفصال بين الشرك والكفر، الشرك الأكبر، ونجزم له بأنه في النار إذا مات على كفره ظاهرا، هذه عقيدتنا ونحمد الله اللي هدانا لهذا. وأما المسلم ما تجزم له بالجنة، لأن النار ما في إلا إذا ترك التوحيد دخل النار، لكن الجنة تحتاج إلى فعل التوحيد بنية وما يكون منافق ولا يكون فيها شروط مثل الحدث والنجاسة، النجاسة أهم شيء تجتنب النجاسة، أما الحدث لا، لابد أنك توضأ بنية بشروط بكذا بكذا. فكذلك لو قالك واحد طيب إذا أنت بتجزم لهذا بالنار اجزم لهذا بالجنة، نقول لا، الجنة ما نجزم بها إلا لمن جاء فيه نص، وأما غيرهم نقول نرجو للمؤمنين الجنة، نرجو لهم كما قال أبو بكر تشهد أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ففصل الله بين الموحدين والمشركين، حتى أبوك حتى أمك حتى أقاربك حتى ولدك اللي من صلبك، خلاص حق الله أعظم من هذا، الله اللي خلقكم رتبكم في الأصلاب وجعلك تخرج من صلبه وهذا يخرج من صلبك، وقال في توحيد ولا في مفاصل، وهذا بلوى من الله عز وجل كما قال المقداد، يوم قال رجل لو أدركنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعلنا وفعلنا، قال يا ابن أخي عليك ببعض الكلام، أحدنا والله كان يقاتل أبيه ويقاتل أمه ولا يستغفر له ويراه يذهب إلى النار وهو يشوف، هذه أعظم الفتنة، وأنتم ولدتم في الإسلام أنتم وآباءكم احمدوا الله على العافية ولا تتمنى غير ما قدر الله لك، ترى الله أعلم بك من نفسك. في موقف ثاني أشد من موقف أبي طالب، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع آمنة أمه التي حملته وأرضعته كذا، نسأل الله العافية والسلامة. فلما مر في أحد سفراته إلى مكة بالأبواء وقف عند قبر آمنة أمه، والأم هي أقرب شيء للإنسان، وقف وطال طال الوقوف كثيرا حتى سخنت عليه الشمس في يوم حار، هو جالس عند قبرها وإذا هو ينتظر الإذن من ربه أن يستغفر لها، وطال انتظاره طال انتظاره، والناس ينتظرونه جالس عند قبر أمه ينتظر الإذن من ربه، فجاء الوحي لا تستغفر لها بهذه الآية. وأذن استأذن ربه طيب أزور قبرها، فجاء الإذن زور قبرها يذكر الآخرة، لكن لا تستغفر لها، انتهى الموضوع حتى أمك. قال الصحابي: فما رؤي أحدا باكيا أكثر باكيا من ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم بكى رحمة، ليس أنه محبة ولا شيء، رحمة أن هذه راحت للنار أعوذ بالله. والصحابة بكوا ورثوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولآبائهم وأمهاتهم اللي يموتون على الكفر. فالإنسان يحمد الله العافية، الآن فيه إخواننا أهلهم مشركين ولا تراك صلاة ولا كذا، ويشوف أبوه يحاول أبوه يحاول أمه يموت على الكفر، أمر فتنة عظيمة. لكن أعظم الفتنة أنك تبقى على التوحيد. ما كان للنبي والذين آمنوا أتبع أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما أعظم هذه الآية. وأيضا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في هذه السورة لما قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يقال أنها نزلت أيضا هذه الآية فيها، خلاص حتى المنافقين مشركين إذا تبين نفاقه فهو مشرك. وأيضا إن فيه بعض الناس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبي طالب قالوا نستغفر لأقاربنا، فأنزل الله هذه الآية: النبي والذين آمنوا ما في أحد يستغفر المشركين، انتهى الموضوع. نسأل الله العافية والسلام. وهذا هو حقيقة الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. أبعد الناس عنك نسب ودار يكون أقرب الناس إليك، وأقرب الناس إليك أبوك ولا ولدك ولا أخوك يصير أبعد الناس منك، حتى هو ميت ما ترحم عليه ولا تستغفر له. هذا هو حقيقة التوحيد، إن الله عز وجل يبتليك 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 إلين يخرج ما في قلبك، هل أنت فعلا وحدت وجرت الأمر لله ولا باقي عندك نوايا أخرى. طيب هذه الآية مباشرة إذا سمعتها يثور عندك تساؤل وعند الصحابة: طيب إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين واستغفر لأبي، استغفر لأبي لما قال له: يا إبراهيم أنت راغب عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجو منك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فقد يقول قائل: نحن خلف إبراهيم وملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه والده مشرك، فجاءت الآية مباشرة وهي المكان الثانية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. هذا السبب، إلا عن موعدة وعدها إياه، إما أن الصغير وعد أن الابن وعد الأب في هذه الآية قال سأستغفر لك ربي حتى نهى الله عز وجل، وإما أن الأب وعد الابن وقال يا إبراهيم سأنظر في دينك لعلي، فلما وعده استغفر له. إذن الاستغفار كان لسبب وهو موعدة وعدها إياه، لكن إن كنتم صادقين تريدون أن تتبعوا إبراهيم، إبراهيم مش حصل له؟ فلما تبين له لإبراهيم أن هذا عدو لله تبرأ منه مباشرة. ما بتقول أنا أتبع إبراهيم وإذا جاء شيء ما يوافق هواك قلت لا بشوف لي طريقة ثانية، أما تتبع إبراهيم، إبراهيم استغفر لأبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه براءة تامة. ولذلك قال الله في آية الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه فيها أسوة حسنة. ثم قال الله: إلا قول إبراهيم لأبيه، هذه ما لكم فيه أسوة، هذه ليس لكم في إبراهيم أسوة لأن لها سبب وانتهى السبب. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، هذه جملة اعتراضية، هذه لا تتأسوا بإبراهيم فيها وإن كان إبراهيم أسوة لأن هذه لها سبب خاص وانتهى. ثم رجع السياق فقال: ربنا عليك توكلنا، قول إبراهيم والذين معه، وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فهذا هو وجه الأمر كله. إبراهيم موحد مجرد التوحيد لله عز وجل، قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين وما كان من المشركين، استغفر لأبيه لما وعده أن يسلم أو لما وعده أن سيستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله. وهذا أيضا تدلك على أنك في الدنيا قد يتبين لك أن هذا الشخص عدو لله وأن هذا الشخص ما عاد فيه خير، ترجوه إذا كان مسترشد، إذا كان يظهر منه أنه يبحث عن الحق، فإذا عرفت أنه عدو لله خلاص اتركه نهائيا، وهذا هو حي. فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، ثم أثنى الله على إبراهيم ثناء عاطرا، وكما قال ذاك اليماني لما سمع ثناء الله على إبراهيم في القرآن وأن الله اتخذه خليلا، قال وهو في الصلاة بغير شعور قرت عين أم إبراهيم، لأن رب العالمين يثني عليه الثناء هذا. لو واحد منكم زكاه بس شيخ ولا زكاه مسؤول ولا كان صارت يعني كل مرة يقولها، لو زكاه ملك عاد كان هو أبناءه وأحفاده يقول الملك قال فبونا كذا وكذا. فكيف رب العالمين يقول عن إبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم؟ الأواه كثير الذكر، كثير القرآن، كثير التسبيح، كثير التأوه على حاله. التأوه هو أن تتأوه، آه أوه، هي لها ثلاث صيغ، أن تقول آه من حالك، أو تقول أوه، أو تقول أوه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، أوه أوه عين الربا عين الربا. فإما بالشدة أوه أو أوهي أو آه أواها. يقول المثقب العبدي عن ناقته، يقول إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. يقول تدري أن مشاويري طويلة وأنه راعي حروب وراعي، فيقول إذا شافتني بس أضع الرحل عليها بالليل قامت تأوه آهة الرجل الحزين. إن إبراهيم لأواه، وهذه صفة العبد المخبت، أواه دائما يبكي على نفسه وعلى ذنوبه وعلى حاله وعلى تقصيره، يتأوه بالليل خاصة ويذكر الله. وإبراهيم حليم، معنى الحليم كامل العقل، لأن الحلم هو خاصية العقل، يعني هو ثمرة العقل، ولذلك رب العالمين يوصف بأنه حليم ولا يوصف بأنه عاقل. ما يقال من صفات رب العالمين أنه عاقل، يقال من صفاته أنه حليم، لأن الحلم هو الإنسان اللي يشار بن عقله ومتمكن منه وجاءت ثمرات العقل، أنه صابر ومالك النفس ومرهن على أموره. فإبراهيم كان حليم، كان صابر وعاقل وحليم وكاظم الغيظ ومتمكن من نفسه غاية التمكن، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، أملك الناس لغضبه وأملك الناس لشهوته وأملك الناس لإرادته، مرهي على نفسه، ما يسير الهوى ويسير الشهوة ويسير الغضب ويسير، لا، الحليم اللي مليان عقل مو بيستفز أي شيء. وهذا صفة كمال، كمال في البشر، كما قال والحلم سيد الأخلاق. بعض الناس يظن الحلم هو الصبر على الأذى فقط، أنك إذا صبرت على الأذى سواء عاد من ضعف ولا من قوة يقولون هذا حليم، لا، الحليم اللي شارب من عقله، اللي ما شاء الله مليان عقل، ما يستفزه الكلام ولا الغضب ولا الشهوة ولا الهوى ولا الدنيا ولا الدرهم ولا الدينار ولا النساء، ولا مليان كذا ومرهن على نفسه وحليم. ولذلك الله حليم ويحب الحليم هذا. ثم قال الله في المكان الثالثة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أيضا ما كان إن الله سيضل قوم وقد هداهم بالفطرة بالميثاق بالآيات إلين يبين لهم ما يتقون، لأن بعض الناس قالوا طيب اللي ماتوا واستغفروا المشركين، اللي ماتوا قد شربوا الخمر، اللي ماتوا وهم يصلون إلى غير القبلة، اللي ماتوا كذا، فقال الله اللي ما تبين له ما بين له ما يتقي ما عليه إن شاء الله ذنب. هذه الآية يحتج بها المرجئة، يقولون حتى يبين له ما يتقون، فنقول سبحان الله، هم المرجئة خوارج، كل أهل الهوى خوارج، دائما اقلب الآية عليهم تكون عليهم، لأنهم من الهوى تعمى أبصارهم، يقرؤون القرآن يظنون أنه لهم وهو عليهم. بالعكس هذه الآية أقوى آية في الرد عليهم، إن ما في واحد ضل إلا وقد بين له، سنة ماضية، ما في واحد ضل أشرك ابتدع إلا وقد بين له، لأن الله كتب على نفسه إنه ما يضل القوم بعد إذ هداهم بالفطرة والعقل والرسل وغيرهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا رأينا رجلا قد أضله الله علمنا إن الله قد بين له، لكنه معرض، بين له حتى في الآيات الأنفس والآفاق، لأن الله قال وما كان الله ليضل، ما قال ما كان أحد ليكفر حتى يتبين له، ما قال ما كان أحد يعذب حتى يبين له، لا، قال ما كان الله ليضل، حتى ما قال ما كان أحد يضل، لكن يقرؤون القرآن يظنون لهم وهو عليهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن ثق تماما إن الله ليس بظلام العبيد، وإن ما في واحد ضل إلا وقد بين له ما يتقي، ولكنه آثر الهوى على الهدى، وهذه طريقة المشركين المبتدعة، كلهم آثروا الهوى على الهدى وقد بين لهم. قال الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، ومن علمه اللي أحق بالهداية واللي أحق بالضلالة واللي بين له واللي ما بين له واللي كل شيء عليم به سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض، لما ذكر علمه ذكر قدرته. وصدق الشيخ محمد لما قال هما أصل الأسماء الحسنى والصفات العلى، العلم والقدرة، حتى في مسألة الهداية. الهداية والإضلال هي تمام العلم وتمام القدرة. إن الله يعلم تمام العلم من هم أهل الهداية ومن هم أهل الضلالة، وإنه قادر أن يحول بين الرجل وبين قلبه، وقادر أن يهديه، وقادر أن يضله، وقادر أن ينقض عزيمته، وقادر أن يعقد عزمه. إذن تمام قدرة حتى في الأشياء الخفية. قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وعقد الهمم. صام أن يسافر في ثانية انحل عزمي. من اللي حله؟ من اللي دخل بيني وبين قلبي؟ من اللي حال بيني وبين قلبي رحمك الله؟ هذه من أعظم الأدلة. فإذن إن الله له ملك السماوات والأرض، كل شيء له، تمام القدرة، تمام العلم، حتى في آية الكرسي فيها تمام العلم وتمام القدرة، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء إلى آخره. قال يحيي ويميت، حتى بالهدى والضلال يحيي ويميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كذلك هنا يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والله ما أحد يهديكم. في أحد من دون الله بيهديكم؟ فيه ولي، حميم، قريب، ابن عم، أحد بيفزع لك بيهديك؟ ما تقدر. في أحد بينصرك؟ ما تقدر. في الدنيا، في الآخرة، في أحد بيفزع لك؟ في أحد بيشفع لك من دون الله؟ في أحد بيحول بينك وبين النار؟ أبدا. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء، أنقذي نفسك من النار. ليس لك من الأمر شيء أبدا. حتى الشفاعة اللي يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعطى له عطية. قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، جميعا الشفاعة لله. إذا أراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع يعطيه الله الإذن ويعطيه الشفاعة عطية. إذن حتى شفاعة الرسول هو ما يملكها لكن معطاه له. قم يا محمد وارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا كانت عطية ما تسألها من الموهوب له، تسألها من الواهب. وهذه مسألة الشفاعة، تسألها من اللي يهب الشفاعة مو باللي الموهوب له. الموهوب له ينتظر مثلك الإذن أن يؤذن له أن يشفع. فلا تقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله كذا، لا، ما هو أصلا ينتظر الإذن حتى يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. إذن يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم جاءت هذه الآيات اللي فيها تشريف، فيها نعم، فيها امتنان، وفيها قل ما شئت. لقد تاب الله على النبي، تاب الله على النبي. التوبة هي الرجوع من حال إلى حال أكمل منها. ولذلك التوبة هي فريضة العمر، فريضة الوقت. ما تقول والله أنا كنت فاسق وهداني الله وتنسكت انتهت التوبة، لا، التوبة كل دقيقة وكل ثانية، وأن تتوب إلى الله وتستغفر حتى ترتقي في الإيمان وتزداد إيمان. هذا معنى التوبة. التوبة هي الكمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في حال فسق حاشا، لكن كان كل دقيقة يرتقي في الكمال حتى يبلغ ذروته. لقد تاب الله على النبي. والمهاجرين والأنصار، جاءت الجائزة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قدموا كل ما قدموا، أحسن جائزة إن الله يقبل توبته وإن الله يرقيهم إن الله يهديهم. المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والله ساعة العسرة هذه يقال إن الغزوة كلها تسمى ساعة العسرة، لأن الساعة قد تطلق على الزمن القصير والطويل. لكن يقال إن الوقت اللي عزمت فيه إنك تروح مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة هي أعظم ساعة، لأن كل العقبة مبني عليها. في لحظة من اللحظات حر شديد، والروم، الروم مو بقتال العرب مع بعضها، لا، قتال الروم ذات القرون، ما يجونك إلا على 400,000 500,000 مقاتل. العرب فيما بينهم 1000 مقاتل في بدر، 500 مقاتل 1000، وبعدين عرب يعرفون بعضهم، لكن أمامنا الروم، وحر شديد، ومسافة طويلة 700 كيلو، ورمال، وظمأ شديد، وفقر شديد، وخوف شديد، ورعب. ساعة عسرة صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز بيخرج. هذه الساعة خطيرة جدا، هذه الساعة كانت خطيرة جدا. ليه؟ لأن الساعة هذه ممكن تزيغ فيها وتهون ويغلبك الهوى وتجلس، والرسول صلى الله عليه وسلم رايح في الحر
والقتال وانت جالس. ولذلك سمى الله تلك الساعة اللي اتخذت فيها القرارات من الصحابة إن بنروح مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بنقعد ولا بنحارب، هذه هي ساعة العسرة. وترى دائما يا أخوان الجهاد والهجرة والعلم وكله أول ساعة تقرر فيها، ثم إذا صدقت الله عز وجل القومة الأولى كل اللي بعدها يأتي سهل، بس هي ساعة العسرة هي الأولى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، بس هي دخلت الباب هذه هي أهم شيء، هي ساعة العسرة. ولذلك قال الله عن المهاجرين والأنصار إن في تلك الساعة الحرجة كاد يزيغ قلوب فريق منهم. سبحان الله، حتى احنا الآن ما شاء الله مستانسين ما يمكن أحد يزيغ قلبه، والمهاجرين والأنصار في ساعة العسرة كاد يزيغ قلوب فريق منهم. الزيغ إما سوء الظن وإما التهوينة وإما الجلسة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وإما هذه زيغ، وهذه بداية شر. فكاد مثل ما قال عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، استنقذهم الله عز وجل. وقال الله عن نبيه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الكلام يقال للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام قيل عن الصحابة والمهاجرين والأنصار، كل واحد يمر بساعة عسرة كاد أن يزيغ فيها، ولكن الله سلم، ونسأل الله أن يكون ولينا. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، لماذا؟ إنه بهم رؤوف رحيم. لو وكلهم لأنفسهم والله زاغوا المهاجرين والأنصار، لكن رؤوف رحيم، لولا أنه رؤوف رحيم كان وكلهم لأنفسهم وزاغوا، لكنه رب العالمين بمن رؤوف رحيم؟ بالمؤمنين شكور، إنه بهم هنا خاصة، بهم رؤوف رحيم جل وعلا. ونسأل الله الرؤوف الرحيم لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. ترى يا إخوان أصل المسألة الاعتصام والاستغناء، فكروا في هذه دائما، الاعتصام والاستغناء. الضال تلقاه مستغني، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. في واحد مستغني يشوف أنه بيهتدي وبيثبت ويعرف براسه وبفكره، هذا هو اللي يضل. في واحد يقول يا رب سلم سلم، مثل ما قال عمر بن عبد العزيز قبل شوي، أكثر كلام بس يا رب سلم سلم، إذا ما تهديني ما أهتدي، إذا ما ثبتني ما أثبت، إذا ما تفهمني ما أفهم، إذا ما تعلمني ما أعلم. هذا الاعتصام هو إن شاء الله سبب النجاة، إن الإنسان يشوف نفسه ما يستاهل شيء ويشوف ربه في أحسن صورة، هذا هو سبب النجاة بإذن الله، إنه بهم رؤوف الرحيم. بعدين هذولا المهاجرين والأنصار جلستهم خطيرة، لأنه بينهار الجيش إذا كان المهاجرين والأنصار بعضهم بيجلس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وش تقول عاد عن الأعراب والمنافقين وضعفاء الإيمان والناس؟ من بيروح معه عليه الصلاة والسلام؟ من اللي بيروح معه؟ ولذلك لما جلس ثلاثة منهم جاء العتاب والأدب شديد، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ليس خلفوا عن المعركة أو عن الذهاب، خلفوا عن ماذا؟ لأن كعب مالك نفسه كان ينفي إن خلفوا هذه أي خلفوا عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خلفوا عن قبول العذر. جاء المعذرون وقبل عذرهم الثلاثة ذولا، قال أترككم حتى يقضي الله فيكم، هذا معنى خلفوا. طيب الثلاثة ذولا، واحد حاضر العقبة وهو كعب مالك، حاضر بيعة العقبة ويقول وهي عندي أفضل من بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، واثنين حاضرين بدر، هذولا الشرها عليهم كبير هذولا. ولذلك الله عز وجل المعذرون والمنافقين هذولا كلهم تقدموا اشتوى الله بهم، لكن هذولا مشكلة كبيرة انك تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم رايح في الحر وفي القتال وفي الصبر وانت جالس، والله مشكلة. وهذا معناه يا اخوان ان الجد، ان الاسلام هذا كله جد، كله جهاد، كله صبر، ما بإسلام ونوم. الله عز وجل يريد منك أن تدعو إلى الله، تأمر بمعروف، تنع المنكر، تهاجر، تجاهد، تقتل نفسك في سبيل الله، تخرج من وطنك، تطلب العلم، تركب المكاره، ما تقول والله أبغى الجنة بلاش، حفت بالمكاره. الإسلام كله جد، كله صبر، مصابرة. شفت الصحابة كيف؟
كل أسفارهم حج وعمرة وغزو وجهاد وهجرة روحة وجية كلها لله عز وجل. هذا الإسلام، وهذا اللي يثبت، وهذا اللي يحب الله عز وجل. فالثلاثة هذولا سبحان الله العظيم وكلوا لأنفسهم في ساعة العسرة هذيك، تلك الساعة اليوم بكرة اليوم بكرة، وتباعد الجيش، والمهم ما حصل حصل اللي حصل. لكن يوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكم أعذار، وصدق الله عز وجل قالوا ما نعذر، حتى قال كعب والله ما كنت أيسر ولا أقدر من تلك الساعة، لكن ما لي عذر، يقضي الله فيما شاء. فقال أما هؤلاء فقد صدقوا، اتركوهم حتى ينزل الله فيهم ما أنزل. فحبسهم الله 50 ليلة حتى تنكرت لهم الأرض، ما حد يكلمهم ولا حد يرد السلام. يقول كعب مالك والله أني أسلم وانظر في شفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الرؤوف الرحيم، أشوفه بس رد عليه السلام ولا لا، ما يرد، وإذا صليت وشافني صليت يسارقني النظر، لأن رؤوف رحيم هو ينظر فيه ويصلي، فإذا التفت إليه التفت عني. يمشي في الأسواق ما حد يكلمه، يدخل، وبعدين جاء الخبر قال حتى زوجاتكم أرسلوهم لأهلهم، قالوا طلاق، قال لا مو بطلاق، أرسلوهم لأهلهم لين يقضي الله فيهم، لين كما وصف الله ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. تخيل أنك تمشي في بلد ما حد يرد السلام ولا حد يكلم ولا حد يهرجك ولا حد يرد عليك، ولا زوجة ولا ولد ولا صاحب 50 ليلة، لين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض هذه كلها راحت ثقب إبرة، وضاقت عليهم أنفسهم، أصبح يتنفس من ثقب إبرة بعد، وظنوا وأيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وين بتروح إذا كنت صادق يعني؟ ولا كعب مالك ملك غسان ابن عمهم أزدي أرسل لي قال بلغنا أن صاحبك قد جفاك، الحق بنا نواسك، نخليك وزير عندنا بعد. فأخذ الخطاب ورماه في التنور وقال هذا أيضا من البلاء، صهو صادق هو. لكن مسهم 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 الأدب لين أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وأن اللي فعلوه مو بسهل. حنا الآن نشوفه سهل، نقول تخلف عن غزوة، لكن مو بسهل، خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى صفوا وصاروا مثل الذهب الأحمر، ثم أنزل عز وجل عليهم الفرج. قال يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم منذ أن ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك، إن الله عز وجل ينزل توبته عليك من السماء وتتلى إلى يوم القيامة. كعب وصاحبه رضي الله عنهم قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. كل إنسان تخاف منه تفر منه إلا الله، كل ما تخاف منه تفر إليه، أليس كذلك؟ ففروا إلى الله، وين بتروح؟ ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. كل ما ازداد خوفك من الله كل ما ازداد هربك إليه وليس هربك منه. قال وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن الأمر كله لله، فتح القلوب وأمرهم بالتوبة وهيأ لهم وقبلها منهم سبحانه وتعالى، ورؤوف رحيم. لكن لابد أن الأدب يأخذ مداه، ولذلك بقي كعب مالك في هذا الأمر لين استكف في آخر حياته، وهذه القصة كانت مؤثرة فيه. وأيضا الصدق، قال بعد ما أنجاني الله بالصدق وسمعت ما قال الله في الذين اعتذروا بالكذب، إن قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس وسخ وقدر، اتركوهم بس. قال يوم شفت مصيرهم وأنا كنت بسوي مثلهم، يوم قالوا له اللي حوله سوي مثلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، ورأيت إن الله أنجاني بالصدق، عاهد ربه أن يصدق في كل شيء، في نيته في عزمه في حاله في أمره وفي كلامه. قال وما علمت إن شاء الله أن أحد أبداه الله من حسن الصدق مثل ما أبلاني، أعطاني الله عز وجل، لأن الله أنجاني بالصدق. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه القاعدة الكلية، إن الله هو التواب، صفة مبالغة، يتوب على عباده ويحب التوبة منهم ويسر لهم التوبة ويقبلها منهم ويعينهم على التوبة ويحثهم على التوبة، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل كل ليلة للسماء الدنيا، وهل من مستغفر فأغفر له. الله تواب يحب التوبة. في أثر إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة العقيم الوالد. قد شفتوا عقيم جلس 20 سنة ما جاء ولد ثم بشر بولد بينجن من الفرحة، هذا العقيم الوالد. وأشد بتوبة فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد اللي ضاع في الصحراء لين هلك ثم لقوه ولا لقى الماء ولا لقى، كيف فرحته نجا.
والضميان الوارد، الضميان الوارد، وأشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد. لو ضيعت ولدك في الحرم ورحت الدورة لين أصابك البأس ثم لقيت ولدك، ها كيف تكون فرحتك؟ ما عاد توصف. ولا الأم بعد، الأم كيف لو ضيعت ولدها في الحرم وجلس العشر ساعات يوم ما لقوه وبعدين لقوه، كيف تكون فرحتها؟ هذه الثلاث صور حنا ما نتصور في بني آدم أشد فرحة من الثلاثة ذولا: العقيم الوالد، والضميان الوارد، والضال الواجد، المظل اللي ظل ضيع شيء ولقاه. الله عز وجل إذا تاب عبده ورجع له وتحسن واستقام يفرح بعبده أشد من ذولا. وهو أمرا يعني ما يتصور، بس يوصفنا الله الشيء اللي نعرفه حنا، ولا فرح الله غير فرحنا جل الله تعالى وتقدس. طيب ليش يفرح؟ لأنه تواب، لأنه من صفته أنه تواب سبحانه وتعالى ورحيم، يرحم، يرحم عباده، إن الله هو التواب الرحيم. حتى تأديب هؤلاء الثلاثة هو من توبة عليهم ومن رحمة بهم، إنه أدبهم في الدنيا حتى هم وغيرهم ما يجلسون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، هذه الفائدة من القصة. اتقوا الله واجعلوا بينكم بين عذابه وقاية، وبين غضبه، وبين حتى بين عتابه وبين أدبه. اتقوا الله دائما وكونوا مع الصادقين. ابن مسعود رضي الله عنه يقرأها: وكونوا من الصادقين، من. وقال ابن عباس: 17 حرفا من حروف ابن مسعود ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها ولا أدعها. وليست الحروف هذه يعني على نفس رسم مصحفنا هذا لما جمع على قراءة زيد بن ثابت، لكن كلها أشياء سهلة ما تغير المعنى. لكن مثل هذه، هذه يقول ابن عباس أنا أقرأها على حرف ابن مسعود: وكونوا من الصادقين. وهنا قراءتنا وقراءة زيد والختمة الأخيرة هذه: وكونوا مع الصادقين. كلها صحيحة وكلها لها معاني صحيحة. فقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم وكونوا منهم من الصادقين. يا أخوان ترى الصدق هذا هو أساس الأمر كله، والله ذرة من صدق تكون في العمل ينزل الله في بركة أعظم من أضعاف أضعافه إذا كان بدون صدق. الصدق هو الروح اللي يلقى في العمل. إذا كان الإنسان هاجر هجرة صغرى ولا كبرى وكان صادق فيها، ها ترى يبارك له فيها بركة عظيمة. ولذلك وش قال الله للنبي لما أراد أن يهاجر؟ وش الدعاء اللي علمه لنبيه؟ وقل ربي أدخلني مدخل صدق إلى البلد اللي بروح له، وأخرجني مخرج صدق من البلد اللي طلعت منه، واجعل لي من لدنك سلطان النصير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الدعاء لين وصل المدينة. لأن أحيانا الإنسان يخرج من بلده والمخرج مو مخرج صدق، أو يدخل بلد الجديد والمدخل مو مدخل صدق. الله أعلم بالنوايا، كم من عمل زعمت أنه لله وقد خالطه ما قد علمه الله عز وجل. لكن كل ما يكون أمرك صادق حتى في الجهاد، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، حتى في طلب العلم، الله أعلم من يطلب العلم في سبيله، حتى في العبادة، حتى في كل شيء. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أصدق، حاول، كما قال في الحديث: لا يزال الرجل يصدق ويصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. يترك الكذب في جد، في هزل، في نكتة، في مزح، يترك الكذب كله، جاهد نفسه ويستقدر الكذب ويتعايب نفسه لو كذب ويوبخها كثير لو كذب، وكذلك في حاله، كذلك في نيته. لو زعم أن الكلام هذا لله وهو صار مو لله، لو زعم أن المشوار ذا لله هو مو لله، كذلك في أنه يزعم الآن أنه يحب الله والفعل ما هو صادق. اللي يحب الله واضح، اللي يحب الله عز وجل هو صادق واضح. قال تعالى: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا خافوا لومة لائم. اللي يحب الله عز وجل والله ينزل السماء الدنيا ما ينام. لو كنت تحبه وجاء للسماء الدنيا ليش جاء؟ اللي يحب الله أموره واضحة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا يضحك عليكم الشيطان ويمنيكم الأماني والأحلام، ترى كلش واضح. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. هذا مصيبة، تتخلف عن رسول الله، هذا رسول الله عز وجل، هذا اختار الله، هذا خليل الله، هذا صفيه، هذا حبيبه، يروح وانت جالس. كما قال أبو خيثمة رضي الله عنه، راح النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان بيلحقه، ولكن سلم أبو خيثمة ما صار من الثلاثة هؤلاء. يوم جاء عنده زوجتين وعنده ثنتين كلهن مذكرات بالحسن، وعنده عشتين، تعرفون عاد القيض النخل زي ما فيه العشاش هذه المنجريد، كل وحده في عشه، وكل وحده راشه عشتها، والما يدور من حولها، والرطب نازل، وهن متزينات ومتطيبات. يوم دخل قال ما هذا بالسويه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وفي الرمل وفي الشر وفي القتال، وانا عند هذول؟ لا والله ما هذا بالسويه، ولا دخل عليهن في عشاشن، ولا دخل ولا اكل من رطبهن ولا شيء. اخذ رحله وذهب. النبي صلى الله عليه وسلم محسن به الظن، عارفه، كل ما شاف سواد قال كن ابا خيثمه، ابو خيثمه ما يجلس، كن ابا خيثمه. يوم شافه سواد المقبل راح التبوك على رجليه الحاله ورحله عليه والحاله ما مع احد، يوم شافه السواد المقبل قال كن ابا خيثمه، فقال يا رسول الله ابشر، هو ابو خيثمه، هذا هو، كيف انا اجلس والرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل؟ لكن هذا نقول احنا فسعه، هذا الصحابه رضي الله عنهم اطيب منه وعقل منه واحلى منه، يجيهم ساعه عسره، والانسان الان فسعه يقول كيف اجلس وكيف اجلس، ولو انه اختبر بعشر هذا الاختبار ما نجح. كما قال المقداد، احمد ربك بس ان الله حطك في المكان هذا والزمان هذا، ترى ربك اعلم بك واعلم بقدرتك وحدك. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. ترغب بنفسك عن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما عاد يطيب من نفسه شيء ولا اغلى من نفسه شيء، هو يتعب وانت ما تتعب، هو يقاتل وانت ما تقاتل، هو يخاف وانت ما تخاف. وقد ابلى والله عثمان رضي الله عنه في هذا الساعه العسره بلاء حسنا، والله لقد ابلى عثمان بلاء انه يذكر مدى التاريخ ما يطيق احد، عسره شديده، وجاب 1000 بعير. شوفوا ملوك الدنيا ذحين لو يتجمعون ما يجيبون 1000 بعير، 1000 بعير، عرفتوا كيف الرقم؟ 1000 بعير محمله باحلاسها واقتابها وسلاحها، وقال يا رسول الله احمل عليها في سبيل الله، ثم جاب 1000 دينار ذهب، كل اللي عنده جاب وحطه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هذه ما تخرج الا من صادق. ولذلك انتبهوا من اللي يغرون صدوركم على الصحابه، هذا اللعين هذا سيد قطب عليه من الله ما يستحق، تكلم على عثمان كلام خبيث، وهو لعين ملعون، هو وادري هو مسلم ولا كافر، اذا كان ثبت عليه اللي من الكفريات هذه اعوذ بالله، بس يتكلم عن عثمان كلام اعوذ بالله. عثمان احد يتكلم في عثمان؟ احد يشك في عثمان؟ احد يتجرأ ان يتكلم في عثمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما تسخو نفس احد بهذا في ساعه العسره، وهو معه ما جلس الا رجل ما عاد قال فيه شيء، ما عاد بعد الشيخين افضل من عثمان، ومن قال غير كذا غير هذا فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، ما بعد الشيخين أفضل من عثمان. أبت المدينة كلها 3 ليالي، وعبد الرحمن بن عوف يشاورهم، أبت المدينة كلها إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضي عن الصحابة أجمعين. فلا يكون في صدور أحد حرج، ترى الموت، الموت لو ينقط في قلبك نقطة سوء على أحد من الصحابة ترى خصمك رب العالمين. ها؟ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. شوف لو تظمأ في هجرة ولا في جهاد ولا في طلب علم ولا في خير، لو تظمى بس يجيك ظمى، ولا نصب لو تتعب أي تعب، ولا مخمصة جوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. والله أن الهجرة وطلب العلم والأمر معروف والنهي عن المنكر والمجالس هذه والجهاد في سبيل الله إنه يغيظ الكفار، أنت شوف الموطن اللي يغيظ الكفار روح فيه تراه يرضي الله عز وجل. ومن ذلك الردع المبتدعة وإغاظتهم وتبكيتهم، هذا يغيظهم ويغيظ الكفار اللي وراهم إخوانهم. أي موطن يغيظ الكفار احرص عليه ترى ربك يحبه. ولا ينالون من عدو نيلا، أي نيل، ولو ترمي بسهم في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل صالح. طيب كيف تفرط في هذا؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذه القاعدة الكلية، انتبهوا يا إخوان القاعدة الكلية اللي في آخر الآيات، كل آية تطبيق ثم يجي بعدها القاعدة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، المحسن ما يضيع الله أجر أبدا، كما قال مسعود عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال الله ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، بدأ بالصغيرة لأن اللي يكتب الصغيرة ما يضيع الكبير، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، أي وادي من الأودية اللي بين المدينة وتبوك قطعوه مكتوب لهم، بس تقطع الوادي هذا، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يشوف الله أحسن عملك ويجازيك على الأحسن هذا، يجعل أعمالك كلها مثل الأحسن هذا، شوف إن الله شكور، يشوف الله عز وجل أحسن عمل عملته ثم يرفع أعمالك كلها يجعلها مثل الأحسن هذا، والآخرين يجزيهم الله أسوأ ما عملوا، نسأل الله العافية والسلام.
ثم ذكر الله النفير لطلب العلم. وهذا إن شاء الله نتركه للأسبوع القادم ويكون هو آخر أسبوع في السبع الطوال ونقف عنده إن شاء الله. لكن النفير في هذه الآية جاء النفير للجهاد والنفير للهجرة والنفير لطلب العلم. هذه أنواع النفير الثلاثة: أن تنفر لإقامة الدين بالهجرة بالجهاد بطلب العلم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله طلب العلم أو الهجرة أو الجهاد اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. فهذه السورة فيها أدب وفيها أمر عجب، نسأل الله عز وجل أن يفتح بصائرنا وأن يجعلنا أسعد الناس حظا من كتابه ومن اتباع رسوله ومن الثبات على دينه ومن إقامة ملته، وأن يستعملنا في طاعته وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ونعوذ بالله أن تزيغ قلوبنا كما قال الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.